السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا الشيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم.
فيكم
بارك. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نعتذر عن التأخير، قرابة النصف ساعة ويزيد بدقائق، يعني نظرا يعني مش عارف أقول لازدحام الطرق. نسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا، ونواصل برنامجنا وننتظر اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم ونفع بكم، اللهم أمين وفيكم بارك رب العالمين. من يكون وكيل العروس في الزواج إذا كان والدها طلق والدتها منذ أن كانت طفلة ولا تعرف وسيلة اتصال بوالدها أو أي فرد من عائلة والدها، وليس لها إخوة، وخالها الذي رباها موجود، هل يكون هو الوكيل في الزواج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لأنه قد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن الولاية في العصبات فقط، والعصبات هم أقارب البنت من جهة أبيها اللي هم الأعمام وأبناء الأعمام وغيره. فإن عدمت العصبات فالجمهور يقولون السلطان حينئذ ولي من لا ولي له، لكن الحنفية عليهم رحمة الله تعالى كان لهم قول آخر، وهو الذي يعني يترجح عندي كثيرا، ألا وهو أنه إذا عدمت العصبات فإن الولاية تنتقل حينئذ للأرحام، والأرحام هم أقارب البنت من جهة أمها، لأنهم يقولون أيهما أولى، أن تتزوج البنت على يد السلطان أو مندوبه، أم أن تتزوج على يد خالها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الخال بمنزلة الوالد وإنما الخالة بمنزلة الوالدة. فإذا كان الأمر كذلك فأقول في هذه المسألة أنه يتولى تزويج هذه البنت الخال الموجود، لأنه على قول الحنفية الولاية تنتقل إليهم، وقد قدمنا حديثه صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. طب نأخذ اتصال أم محمد. السلام عليكم يا أم محمد، أهلا مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أختنا، تفضل.
معلش يا شيخ، أنا رفع قضية طلاق، فلو الجد حكم بالطلاق هل كده يبقى طلاق صريح ولا لازم
الزوج؟ معلش أنا ما أم محمد، يعني أعيد الكلام من البداية، معلش تفضلي.
أنا دلوقتي رفع قضية طلاق.
طلاق؟
أيوة،
رفع قضية طلاق.
نعم. أيوة،
دي خلع دي ولا طلاق للضرر ولا إيه بالظبط؟
لا طلاق للضرر. لو القاضي حكم بالطلاق هل يبقى طلاق ولا لازم الزوج يطلق بنفسه؟
طيب حاضر، في أمان الله يا أختنا، ربنا يحفظك. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
لو سمحت كنت عايز أسأل أو كذا سؤال يعني.
فضل.
أول سؤال، لو حضرتك عارف طبعا حكاية عيد الأم والحاجات دي وحرام نحتفل بيها، لكن لو انا عندي والدتي ست كبيره كده وهتزعل لو انا ما جبت لهاش حاجه في اليوم ده. لو انا جيت قبلها بفتره وجبت لها حاجه وقلت لها يعني عشان خاطر مش عارفه يبقى معايا فلوس ولا لا وكده ساعتها، هل انا كده بوقعت في وزر؟ طب انا خرجت من الحرج بتاع ان ده ممكن يكون حرام. تاني حاجه بعد اذن حضرتك، هل يجوز الدعاء بتاعه الرزق وطول العمر دي اشياء مكتوبه مقدره يعني؟ ثالث حاجه الختان بالنسبه للاناث، انا اعرف دكتوره كويسه وهي مسلمه بس يعني ما اعرفش طبعا يعني ما اعرفش يعني بتحكم ازاي. انا سالتها مره على الموضوع ده وقالت لي يعني هو حسب هي حاله البنت تستدعي ولا لا، بس هي يعني من لبسها هي بتلبس يعني زي المحجبات الموجودين دلوقتي يعني مش ملتزمه قوي يعني، لكن هي ثقه من ناحيه التخصص. فهل اخد بكلامها ولا اروح لواحده تانية احسن؟ لان انا خايفه ان انا اخالف السنه في الموضوع ده، لان هي بترجح اكثر انه بلاش. فعايزه حضرتك تفتيني جزاك الله خير.
ده بعد الكشف على البنت؟
لا من قبل الكشف، يعني قالت لي الارجح ان مش هيكون محتاجه يعني، لانها بتبقى المساله وراثه وهي يعني تبقى حسب مفيش حد منهم، انا ختنته وما كانش محتاج يعني.
طيب.
فالارجح هو كده، هي قالت على الاساس ده وبرده هاتيها لي اشوفها. فهل طيب. اوديها لها ولا اروح لحد تاني؟ كنت عايزه الشيخ يفتيني في الموضوع.
حاضر بأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة إيمان السلام عليكم.
لو سمحت يا أستاذ أحمد كنت عايزة أسأل سؤال. دلوقتي أنا زوجي كان مطلقني وكده، ويعني خلاص كان آخر شهر في العدة وكده رجعني، بس كان طلق يعني طلعنا قسمة الطلاق وكل حاجة ورديني تاني. فأنا قبل ما يردني فكنت مشترطة عليه شرط إن هو يدفع لي دين عليا وكده، فوافق يعني. قلت له لو مش هينفع ان انت تدفعه فما ترجعنيش يعني، الشرط دوت يعني ده اساسي. فقال لي لا، فهو هرجعك وادفع لك الدين. فدلوقتي لو صاحب الدين ساب لي الفلوس دي، من حقه ان هي ترجع له تاني او من حقه هو يرجع في الشرط تاني؟
يعني صاحب الدين عمل ايه؟
ان ساب لي الفلوس دي، الفلوس دي كانت عليا انا من قبل الجواز، فلزمت اما طلقني لزمت زوجي ان هو يدفعها لي يعني، قلت له تدفعها لي وترجع لي.
تمام، هو دفعها وصاحب الدين سابها لك. هل من حق زوجك انه يطالبك بالفلوس دي يعني قصدك؟
من حقه ان هو يطالبني بيها ولا كده خلاص؟ هو كان في الطلاق الشرط ده،
اتفق
عليه الشرط ده في الطلاق. معلش يا استاذ احمد، وفي سؤال كمان.
اتفضلي يا استاذ.
دلوقتي معلش يا استاذ احمد، لما باجي اصلي يعني بفضل يعني افضل كل شويه اقول ايه انا ما سجدتش سجدتين، والحاجات دي بتتكرر معايا كتير. فمش عارفه ادور
كويس
ولا ده ايه، بس كتير في في في
في كل الصلاه يا استاذه.
في كل الصلاه، كل ما بصلي الاقي نفسي افضل كل ركعه كده اقول ايه، لا ده انا باين عليا سجدت سجده واحده، وجيت اعمل كده كتير في السجود او ان انا ما كاني ما قراتش الفاتحه وارجع عيد ثاني. فمش عارفه ده وسواس ولا ايه بالظبط يعني.
حاضر
ماشي، شكرا.
في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذه. نعم شيخي الكريم، هل هناك خلاف فقهي في رؤيه الخاطب لشعر المتقدم او المتقدم اليها، وهل هذا صحيح ام لا؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني معلوم أن هذه المسائل من المسائل الفرعية العملية التي يقع فيها عادة الخلاف بين أهل العلم، وإذا وقع الخلاف في مسألة فإن هناك أقوالا تكون معتبرة، وهي الأقوال التي تقترب من الدليل أو يحتملها الدليل، ولكن هناك أقوال في المسائل تكون أقوالا يسميها العلماء أقوال غير معتبرة، أو يسمونها أحيانا أقوال شاذة على قدر بعدها عن الدليل وعدم احتمال الدليل لهذه الأقوال. من هذه المسألة ماذا يرى الخاطب من مخطوبته؟ فالجمهور على الوجه والكفين، والحنابلة ينازعون حتى في الكفين ويقولون الوجه فقط، لأن كل ما ورد في الكفين الصحيح منه غير صريح والصريح منه غير صحيح. ولكن عند الحنفية أقوالا متعددة، منها أنه ما استطاع أن يراه منها فعل حتى وإن اختبأ لها، وقد ورد حديث في هذا.
بعض الناس يتصيدون مثل هذه الاحاديث او هذه الاقوال وهذه الاحاديث ويبداون يعني العرضيه
احنا قدمنا ان هي اقوال غير معتبره.
صحيح.
على قدر بعد القول من الدليل
خلاف رأي جمهور.
يكون القول غير معتبر، وعلى قدر اقتراب القول من الدليل واحتماله يكون القول معتبرا. فالجمهور على الوجه والكفين إلا نزاع الحنابلة في الكفين، أما عند الحنفية فقد توسع بعضهم حتى قال أنه يرى منها ما استطاع أو يراها بثياب المهنة، وثياب المهنة ليه ثياب المنزل التي عادة تختلف من عرف بلد إلى عرف بلد آخر. يعني هناك بلد يكون العرف فيها ثياب المهنة هي ثياب الصلاة، وهناك آخرون يكون ثياب المهنة عندهم يعني
حدث ولا حرج.
حدث ولا حرج.
ناخذ أم خالد.
نعم.
أم خالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أختنا أم خالد.
أهلا، ازيك يا أستاذ أحمد؟
الحمد لله رب العالمين، أهلا ومرحبا يا أختنا.
تفضلي. الشيخ شعبان ربنا يبارك فيه.
الله يكون بارك.
سمحت أنا أسأل سؤال بسرعة كده.
نعم.
لو ليا مبلغ طلع يعني طلع لوالدتي رحمة الله عليها من مبلغ من بنك ربوي، يعني وإحنا خلاص فكنا الوديعة وكده، وطلع المبلغ ده وقسموه للورثة، فالمبلغ ده اتفقنا فيه أنا وإخواتي مش هنستفيد بيه، وممكن نجيب لي مصاحف نوزعه رحمة ونور على والدي ووالدتي، يبقى صدقة جارية على روحهم.
حاضر. الله يرحمهما. حاضر.
في أي استفسار تاني؟
اتفضل.
لا متشكرة قوي، جزاك الله خير.
أمان الله، مع السلامة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم.
سيد عبد الكريم.
سيد خالد تفضل.
ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين، اهلا مرحبا حبيبي الغالي، تفضل.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم قطع منه النائم الا من ثلاث، منها صدقة جارية، فانا اعرف ترتيب الصدقة الجارية الانفع. حتى ثلاث انواع من الصدقات، الاول فالاول فالاول. وبعدين انا عايز اكلم حضرتك استاذ احمد بعد البرنامج.
عايز تكلمني ولا تكلم الشيخ؟
لا اكلم حضرتك انت.
طب رقمي ممكن تاخده من الشباب في الكنترول ان شاء الله تعالى.
طب وصيهم او
لا مش محتاجه توصيه، يعني الامر يا سهل ويسير، هم سامعيني وهيدوا لحضرتك الرقم ان شاء الله تعالى.
طيب ماشي.
ما تقفلش التليفون. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في امان الله يا استاذ خالد.
شكرا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا فالارجح راي الجمهور في هذه المساله ما
الوجه
الكفين. نعم، لان لو توسعنا المساله هيبقى فيها كلام كثير يعني. نعم شيخ كريم. الاخت ام محمد المتصله الاولى في الحلقه، هي رفع قضيه طلاق للضرر، ربنا يعافيها يا رب العالمين. لازم الزوج يتلفظ بالطلاق ام يكفي ان القاضي قد يعني طلق الزوجه من الزوج؟
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الاصل عند كثير من اهل العلم ان المراه اذا طلبت الطلاق للضرر والقاضي قنع بما قدمت من مبررات الضرر فإنه يلزم الزوج بتطليقها، يصدر القاضي أمرا للزوج، أمرا بصيغة تنفيذ للزوج ليطلقها، فإن طلقها الزوج خلاص فبها ونعمة، وإن أبى الزوج حينئذ طلقها القاضي، ويكون طلاقها في الحالتين طلاق شرعي صحيح، سواء الزوج قبل أمر القاضي وطلق، أو سواء الزوج رفض أمر القاضي فقام القاضي بالتطليق، في الحالتين الطلاق شرعي وصحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هذا ما يحدث في الخلع تقريبا، أن الزوج لا يتلفظ بالطلاق والقاضي هو الذي يخلع الزوجة من زوجها.
لكن الغالب يعني. مسألة الخلع مختلفة شوية عند أهل العلم. نعم،
فيها خلاف، لابد من التلفظ.
لأنه النص الوارد في الخلع قال عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فأسند أمر التطليق إلى الزوج، بينما هو نفسه ولي الأمر القاضي النبي عليه الصلاة والسلام كان بينهما، ولم يقل اقبل الحديقة ثم قام هو عليه الصلاة والسلام فطلقها
عليه الصلاة والسلام. جزاك نعم. الله خيرا. أمة الله عيد الأم أو ما يسمى بعيد الأم، وهي تعلم الحكم مسبقا وعارف انه هو ما انزل الله به من سلطان، لكن الام كبيره ربنا يديها الصحه والعافيه، واحيانا الام بتزعل وتقول انا ما اشبهش، ولا انت هتجيب لمراتك ومش هتجيب لي، والله احيانا الامهات يقولن هذا. فهي لو اتت بهديه للزوج للام قبل هذا اليوم وقالت لها بأي سبب ما، هل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا الأمر كما قدمت أختنا السائلة بارك الله فيها أن هذه الأعياد ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فلا يعرف المسلمون أعيادا إلا ما شرعها وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أعياد الفطر والأضحى. الجمهور يسمون أيضا يوم الجمعة هو اليوم العيد الأسبوعي، هذه أعياد المسلمين. أما الأعياد الوطنية والأعياد القومية وأعياد الربيع وأعياد الحب وأعياد ما يعرف بعيد الأم وغير ذلك، فهذه كلها من المحدثات التي ما وردت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا ينبغي لنا أن نشارك هؤلاء في إحياء هذه الأيام وتلك الأعياد ومتابعتهم في الشعائر. لكن إن كان الأمر ولابد سيؤدي إلى مفسدة كما ذكرت أختنا السائلة، إن الأم هتاخد على خطرها وهتزعل، وبعض الأمهات يعني يقدر هذا الأمر في نفوسهن جدا، ففي هذه الحالة نقول لا تتحري هذا اليوم ولا اليوم الذي قبله ولا اليوم الذي بعده، إنما قبله بأيام أعطيها الهدية أو بعده بأيام أعطيها الهدية، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ عبد الباسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يرضى عليك.
الله يرضى عنا وعنك وعن جميع المسلمين.
تفضل. انا عندي سؤال بعد اذن حضرتك يا شيخ.
تفضل. نعم.
احنا بنشتغل كده في وحدة حكومية، احنا فنيين معمل، فاحنا اكتر من حوالي 4 فنيين والمكان ما يستحملش اكتر من 2 في موزعين الايام علينا. كل واحد بيروح 3 ايام، فده يجوز او لا يجوز؟ لان العمل نفسه ما الموجود ما يستحملش الناس كلها.
حاضر حاضر. صعب.
جزاكم الله خيرا.
بأمان الله وإياك حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكلة قديمة جديدة هذه المشكلة مع كثيرين. أمة الله. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. تفضلي تفضلي يا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أنا كنت عايز أسأل سؤال.
نعم تفضلي.
هو حضرتك بس أنا عندي أواني استلس وإيديها لونها أصفر، فمكتوب في الورقة اللي هي بتاعت الأواني دي إن هي مطلية بعيار 24 ذهب من الذهب، فأنا عايز أعرف حرام أطبخ فيها ولا لأ؟
حاضر.
هي قيمتها غالية؟
قيمتها قد إيه الأنية ديت؟
هي مش قيمتها زي الذهب طبعا، يعني الحلة في حدود 300 200 400 على حسب المقاس بتاعها.
طيب.
بس مكتوب إن الإيدين مطلية عيار 24 من الذهب، فأنا خايفة يكون حرام إن أنا أطبخ فيها.
حاضر.
شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا الفاضلة. نعم شيخي الكريم. كنا نتحدث عن مسألة عيد الأم، انتهينا منها. تمام. طب نصيحة شيخنا يا شيخنا الحبيب، عامة ونحن في شهر مارس وغالبا الناس يحتفلون في مارس تقريبا يوم 21 مارس بهذه المناسبة، الملتزمون وغير الملتزمين إلا من رحم الله ربما عندهم هذا الأمر شبه يعني مقدس، لازم هدية عيد الأم. حتى التجار ممكن الواحد منهم لو بيبيع حتى لو نقابات وخمارات يزيد من بضاعته بسبب هذه المناسبة. ولكن بعد هذا الاتصال أستاذة شيماء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن نسأل الشيخ سؤال لو سمحت؟
نعم تفضلي.
انا ابي كان مريض في المستشفى ووالدتي كانت بتزوره، فاثناء زيارتها لي راحت في بيت والدها لان البيت كان قريب من المستشفى، فوالدي توفى وجابوا جثه والدي يعني ايه في بيت والد مامتي. فالوقتي قعدت خدت الحزب في بيت والدها يومين، وبعد كده راحت ولادها قالوا لها لازم تعتدي في بيت زوجك علشان ايه ما ينفعش تقعدي في بيت والدك وكده. فهي الوقت وهي رجعت قعدت في بيت جوزها، فبعد كده ايه خرجت مع ابنها عشان تعملي توكيل، وبعد كده خرجت مره تانية في ولاده مرات ابنها ادي مره، وخرجت مره تانية راحت تزورها في بيتها، يعني خرجت 3 مرات.
الاولانيه توكيل، التوكيل المره التانية مش كده؟
التوكيل المرة التانية، وخرجت مرة في ولادة مرات ابنها، وخرجت مرة تانية عشان تروح تزورها في بيتها، يعني خرجت 3-4 مرات تقريبا من بيتها.
تمام.
هي مبسوطه جدا في الحديث وعايزه تعمل اي حاجه في كفاره مثلا ممكن تدفعها في يعني تعتدك بالزوجه الايام اللي هي مثلا خرجتها عايزه تتاكد بس من حاجه زي كده.
حاضر الله يرحمه ويحسن له.
جزاكم الله خيرا.
امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب. هل يجوز الدعاء بسعة الرزق وطول العمر وهي أشياء مكتوبة طبعا؟ نعم
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كل شيء مكتوب، إن كل شيء خلقناه بقدر، فهذه عقيدة أهل الإسلام. فكل صغير وكبير قدره الله عز وجل وقضاه وكتبه، ومع ذلك فالله عز وجل في نفس الوقت هو من ندبنا إلى الدعاء. قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. طيب انا ادعوه بسعة الرزق، ما الرزق مقسوم او مقسوم، او ادعوه ببركة العمر، طيب ما العمر يعني الاجل محتوم. لا، هو من ندبنا الى الدعاء، والدعاء والقدر لهم مراتب واحوال معا كما قال شيخ الاسلام ابن القيم عليه رحمة الله. بل انه قد ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة بإسناد حسن، قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. فالذي قدر وقضى هو الذي ندبنا إلى الدعاء، فليس ثمة تعارض بين الدعاء وبين القدر وبين القضاء أبدا. وإن كان الدعاء بسعة الرزق مشروع، فإن الدعاء أيضا بالنسبة للعمر ليس بطول العمر، إنما هو ببركة العمر. فإن الله عز وجل إذا قدر بعبد خيرا أطال عمره في طاعة الله عز وجل لا في معصيته، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم جويرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل الأخير في الحلقة. السلام عليكم.
السؤال لو سمحت، كنت عايزة سؤال. أنا في صراع شديد قوي مع نفسي، بحس إن كل الأعمال اللي بعملها رياء وكده. يعني أنا دلوقتي منتقدة داخلة على سنة وكده، بس حاسة إن أنا بعاني كتير قوي من النقاب، وحاسة إن هو مشقة كتير قوي على نفسي. ولما اجي افكر ان انا ممكن اقلع النقاب او كده، اقول لا، ان عشان انا بحضر دروس علم وكده، اقول الناس حتى تكرتل عليا وتقول ازاي قلعت النقاب وكده. بس وبعدين اقول لو ارجع اقول لا، يعني مثلا انا خايفه ربنا يتقنيني وكده، بس ساعات بحس ان انا خلاص كده بشتاء اخلاص بقى ولا حاجه. ما انا بفكر ان الناس حتى تكرتل عليا، يبقى تعبي كله كده على الفاضي. يبقى المشقة اللي انا حسيها وكده مش باخد فيها اجر بقى، ما انا خايفة ان الناس تقول دي قلعت النقاب وكده. وفي نفس الوقت برضو باجي اقول لا، ده انا خايفة مثلا ربنا يبتليني ان انا هقلع النقاب، وربنا يبتليني خصوصا ان في اخوات كتير قالت لي مثلا لازم تلبسي النقاب عشان وشك ملفت وكده.
نعم.
بس انا بحس المشقة جامدة جدا.
طيب حاضر. ربنا يرزقنا وياك الثبات حتى الممات. حاضر يا ام جويريه، في سؤال تاني؟
انا عايزه اعرف بس الحكم، يعني لو انا مثلا قلعت النقاب او كده ممكن ربنا يتسميني بحاجه او كده، او انا لو
مستمريه
شفته ما يكونش طيب. يعني يكون عملي ده مش خالص في وجه الله وكده.
ربنا يثبتنا وياك. فامان الله يا اختنا. حاضر. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، احنا تكلمنا عن مسألة الختان الإناث، وأختنا الفاضلة أمة الله تسأل أنها ذهبت عند طبيبة، وقبل أن تذهب بابنتها طبيبة يعني قالت لها ما فيش داعي، لكن ما فيش مانع هات البنت، وبعد كده قالت لها لا ما فيش داعي للختان. هل تسمع كلامها، وخاصة أنها قد تقول أن حجابها عادي يعني، ولا الحجاب ملوش علاقة بالأمر؟
نعم الحمد لله. نعم. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا مسألة الفتوى في الختان ليست إلى الطبيبة ولا إلى الطبيب، إنما هذه إلى أهل العلم. وقد سبق القول أن العلماء اختلفوا في حكم ختان الإناث، فقد ذهب الشافعية في المشهور من مذهبهم إلى أن الختان واجب يأثم تاركه، وذهب أيضا الحنابلة المعاصرون أيضا إلى القول قريبا من هذا، وإن كان القديم عند الحنابلة كانوا يقولون الختان مكرمة للنساء، الختان مكرمة للنساء، بينما ذهب المالكية والحنفية إلى أن الختان سنة في حق النساء، لكن لو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه لوجب على الإمام زجرهم ولو بقتالهم، شددوا فيها جدا.
ولو حدث العكس
يعني سبحان الله. فالشاهد أنا أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، الختان أمره حسن من ناحية الشرع، وقد وردت الأحاديث به عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وأبي هريرة خمس من الفطرة منها الختان، بل ورد حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وهو عند الإمام الترمذي وغيره، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أو إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وأهل العلم يقولون الختان الأول ختان الرجل والثاني قطعا ختان المرأة، فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتلكم أحاديثه. لكن صحيح ربما تحتاج البنت عملية الخفاض أو عملية الختان،
ربما لا تحتاج. ربما لا تحتاج،
هذه فيها عوامل تتحكم فيها، عوامل بنية الجسم للبنت، عوامل المناخ
وطبيعة البلد،
طبيعة المناخ وكذا، المناخ القاري المناخ غير المناخ الحار غير المناخ البارد. ففي النهاية نقول اذهبي إلى طبيبة أخرى غير أختنا الطبيبة الأولى التي هي ميالة أصلا إلى ترجيح،
بس مسألة اللبس ملوش علاقة،
لا ملوش علاقة، هي ميالة أصلا إلى الترجيح بأنه ما فيش داعي للختان، فاذهبي إلى طبيبة أخرى. فإذا قالت البنت في حاجة إلى ختان فبها ونعمت، وإذا قالت بنية البنت أو وضعها لا يسمح بالختان ولا تحتاجه فأيضا بها ونعمت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا إيمان عادت إلى زوجها بشرط أن يسدد الدين بعد طبعا التطليقة الأولى، وكانت القسيمة قد يعني خرجت، فيبدو أن صاحب الدين سامح الأخت الفاضلة وترك لها المال، الزوج كان قد سدد فهو الآن يطالبها بهذا المال. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول غفر الله للأخ الزوج، لو كان الرجل سامح قبل السداد لقلنا المسامحة للإثنين، وقد سقط الشرط حينئذ الذي اشترطته عند العودة أن يسدد الدين. أما وقد كانت المسامحة بعد سداد الدين فأصبح هذا الأمر لا علاقة للزوج به، والرجل لما سامح المدينة اللي هي الزوجة، أصلح الله حالنا وحالها، وبالتالي الزوجة أمرها في هذا المال هي حرة فيه، إذا أخذته لنفسها فبها ونعمت، وإذا رأت أن ترده لزوجها من باب الفضل والمعروف بينهما فبها ونعمت، وإذا رأت الأمر الوسط اقسم البلد نصين كما يقولون فأعطت جزءا للزوج وجزءا لنفسها، كل هذا هي مخيرة فيه. أما الزوج فقد أبر بالقسم وأبر بالشرط وليس له علاقة بهذه المسامحة الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو هي يعني في وسوسة في الصلاة ودايما هذا يحدث في الصلاة، سجدت ما سجدتيش، قرأت الفاتحة لم تقرأ الفاتحة، فماذا تفعل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالطبع هذه حالة وسواس واضحة، ونحن يعني ننصح الأخت السائلة بارك الله فيها ألا تتابع ولا تتماذى مع هذا الوسواس، إنما تكثر الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وتدفل عن يسارها ثلاثا حتى وهي في صلاتها، وتبني في صلاتها على الأقل، يعني إن قال يا ترى هي سجدت سجدة واحدة ولا اثنين احسبيهم واحدة واسجدي السجدة الثانية وأكملي صلاتك، ممكن يأتيها فترتاب هي صلت ثلاث ركعات ولا ركعتين، خليهم على الأقل ركعتين وكملي صلاتك طبيعي، واسجدي للسهو بعد الصلاة، لكن على قدر المستطاع لا تتمادي مع هذا الوسواس ولا تتابعي، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم أكثري من الدعاء لله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك وأن يصرفه عنا وعنك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم خالد لها مبلغ لأمها رحمة الله عليها في من البنك يعني، أو كان موضوعا في البنك وتم تقسيمه، وهي أخذت حقها من هذا المال، فهل لهم أن يأتوا بمصاحف ويوزعونها يعني كما يقال على روح أبيها وأمها شيخ كريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كانت أختنا السائلة تقصد أصل المال ولا تقصد الفائدة الزائدة عليه، فأصل المال حلال. قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلموا. سواء أكلت أو شربت بها أو بنت بها مسجدا أو جاءت بها بمصاحف فأصل المال حلال. أما إن كانت تقصد الزيادة وهي الفائدة فهذه الفوائد تنزه عنها المساجد وتنزه عنها المصاحف.
نعم.
إنما ضعوها في أي مصلحة من مصالح الفقراء والمساكين واليتامى كجا يعني جمعية خيرية تعين هؤلاء. إنما تنزه المساجد أن توضع فيها هذه الفوائد ومن باب أولى تنزه المصاحف أيضا أن توضع فيها هذه الأموال. وأنتم إذا وضعتمها في جمعية خيرية لصالح الفقراء والمساكين فهي أيضا من باب الصدقة الجارية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث. الحديث أخونا الأستاذ خالد يسأل عن الصدقة الجارية النافعة ومراتبها. شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة.
قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأول ما ذكر الصدقة الجارية عليه الصلاة والسلام. والإمام ابن رجب عليه رحمة الله يقول: الترتيب يفيد الأولوية ويفيد الأهمية وبيان الفضل، فالصدقة الجارية أفضل مما بعدها وهكذا. فإن كان السائل أخونا بارك الله فيه يسأل ما هي طبيعة الصدقة الجارية، نقول: كل ما تصدق به الإنسان على وجه الاستمرار ودوام النفع منه فهو صدقة جارية. يعني إذا حفر بئرا في قرية لا ماء فيها صدقة جارية، إذا وضع كلدير ماء بارد، هو اسمه كلدير ولا
اسمه صحيح،
ماء بارد عند قارعة طريق
مبرد،
مبرد نعم هي تلك التي أردت، عند محطة أتوبيس ولا على رأس طريق زراعي ولا، فهي صدقة جارية. إذا بنى بها مسجدا أو ساهم في بناء مسجد فهي صدقة جارية. إذا جاء بمايكروفون للمسجد يؤذن فيه ويصلى ويخطب فيه ويعطى الدروس فهو أيضا صدقة جارية. إذا كفل بها يتيما على الدوام، يعني كل شهر يدفع 20 ولا 30 على سبيل الكفالة الدائمة، فهي صدقة جارية. كل ما كان نفعه مستمرا على أمد طويل فهو من الصدقات الجارية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في أخت سألت في الشباب في الكنترول أن زوجها أو أن زوجها له أخت، زوجها توفي عليه رحمة الله وهي تعمل وتساعده، لا أدري هل تعمل وتساعد أخاها أم ماذا، لكن يبدو هذا يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم عمل المرأة منوط بالضوابط التي ذكرها أهل العلم. إن كانت المرأة تحتاج إلى العمل لكونها لا عائل لها أصلا، أو لكونها لها عائل لكن لا يستطيع سداد جميع النفقات، يعني عائل لكنه لا يستطيع أن يكفيهم من النفقة، في هذه الحالة تخرج المرأة للعمل بشرط أن تخرج بإذن الولي، وأن تخرج محجبة محتشمة بالحجاب الشرعي، وأن لا تخالط الرجال على قدر المستطاع، وأن تكون طبيعة العمل مباحة فلا تعمل في شيء حرام، سواء كان عملها لمساعدة نفسها لكونها لا عائلة لها، أو لمساعدة زوجها الفقير نسبيا، أو لمساعدة أخيها التي تقيم عنده حاليا. في كل الأحوال سواء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا لها جيران يعني ربما يظلمونها ويضعون القمامة أمام بيتها هداهم الله، فماذا تعمل معهم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله لو أصبت أحسنت إليهم في مقابل إساءتهم لك، فإن المسلم إذا دفع السيئة بالحسنة كوفأ عند الله تبارك وتعالى بخير الدنيا وبخير الآخرة. وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنما لو انتقمت لنفسك سواء بلسانك أو بفعلك، بمعنى شلت أعزكم الله القمامة فوضعتها مرة أخرى أمام بيتهم، أو جئت بقمامتكم أنتم أعزكم الله وضعتها أمام بيتهم يعني بنظام واحدة بواحدة، فهذا من باب إصلاح الخطأ بخطأ مثله. لكن من أساء إليك أحسن إليه، لأنها حسنات تأتيك في ميزانك أو سيئات تطرح منك عليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي نفسها في الصغر لم تكن تقضي ما كان عليها من أيام من الأيام التي أفطرتها في رمضان، فماذا تفعل في هذه الأيام يا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يا أستاذ أحمد، هذا القضاء فرض واجب، يعني هو من رمضان. كون المرأة أفطرت بسبب الحيض أو أفطرت بسبب النفاس أياما من رمضان، معنى ذلك أن رمضان ده لم يكتمل في حقه. إن الله تعالى فرض رمضان 30 يوما، هي أفطرت فيه 5 أيام، إذن ما زال رمضان ناقص في حقها 5 أيام، وهكذا رمضانات متعددة. فالقضاء الذي تفطره المرأة في رمضان لحيض أو نفاس فرض واجب. طيب احنا قصرنا زمان، ربما لم يكن الحكم ظاهرا، وربما كان غلبة الجهل، وربما شيء من هذا القبيل، لكن الآن حجة الله ظاهرة، وعرفت الفتاة والمرأة والقاصي والداني أن هذا القضاء حق واجب في رقبتها، ستسأل عنه أمام الله عز وجل، فماذا تفعل؟ تقضي عدة ما عليها. ما أنا مش عارفة كم رمضان، قدري وخليها بالزيادة عليك شوية. ما أنا مش عارفة الأيام، يا ترى هم كانوا 5 أيام ولا 6؟ ما نقول 5 ولا 6 خليهم 6، ما نقول 6 ولا 7 خليهم 7. في كم رمضان؟ في 10 رمضانات، يعني في 70 يوم، خليهم يا ست 75 يوم، يعني قدري وبالزيادة لوفاء حق الله تبارك وتعالى. لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، أو كما قال والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الذين يعملون في أماكن حكومية والمكان ضيق والعدد، وطبعا بالتبادل ممكن يذهب يوما أو يومين أو 3 في الأسبوع بعلم المدير أو غير المدير، طبعا أنا يعني هذا السؤال
متكرر
ما قاله الأستاذ عبد الباسط وربنا يحفظه، وربما يأتي هذا السؤال، ممكن الأخت الصيدلانية اتصلت، غيره في مدرسة، تكرر معنا هذا السؤال.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. باختصار أخي الحبيب، عقد العمل بيني كصيدلاني أو كإداري
وفني.
أو كفني معمل أو كفني أشعة أو كطبيب الوحدة المركز، العقد اللي بيني وبين جهة العمل عقدي يقضي بحضور يومي لمدة 8 ساعات.
تمام.
فهذا عقد، والعقد شريعة المتعاقدين. على أساس هذا عقد أنا أتقاضى مرتبي آخر الشهر. أنا متعاقد مع مين؟ مع مدير الوحدة؟ لا. أنا متعاقد مع مين؟ مع وكيل المديرية؟ لا.
تمام العام.
أنا متعاقد مع مين؟ مع وزير الصحة؟ برضو لا. أنا متعاقد مع الدولة، أنا متعاقد مع المال العام، الوزير مستأمن على العمل لإدارته، ووكيل الوزارة مستأمن على العمل لإدارته وليس صاحب عمل، من باب أولى مديرة المركز أو مدير الوحدة هو أيضا مستأمن على العمل وليس صاحب عمل، وبالتالي علمه من عدم علمه هذا لا يؤثر في الحكم. بدليل إيه؟ بدليل هم بالضرورة لازم يوقعوا في دفتر الحضور توقيع يومي، لو كان هذا رسميا كان هيوقعوا الأيام اللي بيحضروها بس، اللي هم اليومين ولا 3، لا ده هو بيوقع الأيام كلها، الغايب بيوقع للحاضر بيوقع للغايب، بل ربما المدير نفسه هو الذي يسدد هذه التوقيعات. طيب لو كان عندنا بكرة زيارة من المديرية، وكيل المديرية جاي، إيه اللي بيحصل؟ الجميع يحضر. ليه؟ لأنه هو عارف أن التغيب ده غير قانوني وغير رسمي. نعم. وبالتالي هذا عمل لا يجوز، ما لناش دعوة بقى المكان يسع ما يسعش، العمل يحتمل ما يحتملش، يا سيدي أنا أروح وأقعد في مكان العمل إذا جاء عمل طبيعة عملي أهلا وسهلا، لم يجي عمل حسب طبيعة عملي، ربما المدير يستخدمني في عمل آخر أو لا يستخدمني، أديني جالس 8 ساعات في مكان العمل حسب التعاقد اللي بينه وبينهم. فالعقد شريعة المتعاقدين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وإلا دخل علي مال حرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، مسألة الأواني اللي هي الستانلس، الأيدي فيها مكتوب فيها على الورق بتاعها أن هي طلاء ذهب عيار 24، حكم الطهي فيها شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا أنا سألت الأخت على القيمة عشان نستبين هل هو يعني الكلام مظبوط ولا الكلام هو معلوش جمرك كما يقولون، والكتابة هي الأخرى على التكتات ديت معلهاش جمرك كما يقولون. على العموم هذا ليس ذهبا، لا عيار 18 ولا عيار 21 ولا عيار 24، إنما هو ذهب صيني اللي هو يعني تقريبا في سعر الفضة عندنا. وعلى العموم الممنوع والمحرم شرعا أن نأكل في آنية مصنوعة من الذهب والفضة، أما المطل منها فهذا الطلاء بماء قريب من ماء الذهب، سواء كان اليد أو كان البودي نفسه الجسم نفسه، كل هذا لا يؤثر، نستعملها ولا حرج في هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيام العدة، الأخت شيماء يعني أبوها رحمة الله عليه توفي وكان مريضا، والأم يعني مكثت في بيت أهلها أياما، وبعد كده الأبناء قالوا لها لا تعالي في بيت الزوجية، وخرجت يعني حوالي 3 أيام أو 4 يعني مرات تقريبا شيخ كريم، ويبدو أنها لأمور ضرورية، فما الحكم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأصل أن تقضي المرأة عدة المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية، هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الشرط والفرض والوجوب، لأنه إذا كان يخشى عليها أن تمكث فترة العدة في بيت الزوجية لكونها ليس معها عائل ولا رجل ولا ابن ولا شيء من هذا القبيل، نقول اذهبي إلى ابنك أو اذهبي إلى والدك أو اذهبي إلى بيت عمك لتقضي العدة هناك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة المعتدة أن تعتد في بيت عبد الله ابن أم مكتوم وهو ليس زوجها، فالقضاء للعدة في بيت الزوجية هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الفرض والوجوب. المهم أن تقضي عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 130 يوم دون أن تتعرض لخطاب أو أن تبرز بزينة أو أن تتبرج بزينة أو غير ذلك، إنما إذا أرادت أن تخرج لحاجة من الحاجات، افرض ما حدش بيخدمها وأرادت أن تشتري أغراضها من السوق،
نعم،
تشتري وترجع لبيتها تاني، افرض انه احتاجت لطبيبة تخرج
وزيارة المريض،
خرجت لزيارة مريض يخصها، زوجة ابنها وضعت ولدت فتذهب اليها، تذهب اليها
لا بس.
عملت توكيل واوراق حكومية، كل هذا لا يمنع المرأة ان تفعله في ايام العدة. المهم كما يقول اهل العلم ان تقضي العدة في المكان الذي يطمئن فيها عليه، وان تبيت في البيت الذي تقضي فيه العدة سواء خرجت بالنهار لحاجة أو شيء من هذا القبيل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم جويرية، صراع نفسي شديد، ويبدو أن الصراع كله يدور حول مسألة النقاب والشعور بأن في رياء، طبعا هي تقول هذا وإن شاء الله ما يكونش في رياء ولا حاجة، وأن النقاب بالنسبة لها في مشقة في حديث النفس. طب أنا أحضر الدروس، دروس العلم، ماذا سيقول الناس؟ لماذا خلعت النقاب؟ وتخاف من الابتلاء، انها ان خلعت النقاب ربما تبتلى والعياذ بالله، نسأل الله ان يحفظها. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا اقول لابنتنا ام جويرية اثبتي على ما انت عليه من طاعة، فالواحد منا اذا من الله عز وجل عليه بطاعة ما، مثلا صلاة الجماعة، مثلا اعفاء اللحية، مثلا النقاب، فليتشبث بهذه الطاعة ويستمسك بها ويعض بها بأسنانه عليها، رب هذه الطاعة تكون هي المنجية عند الله تبارك وتعالى، فرب صلاتها لا تنجيها وصيامها لا ينجيها، لكن تمسكها بالنقاب وثباتها عليه يكون هو المنجي عند الله تبارك وتعالى. أما مسألة الخوف من الرياء، فكل أهل العلم والفضل والزهد والعبادة يخافون على أنفسهم من الرياء، والمسلم دائما في صراع مع الشيطان لئلا يعني يلبس عليه نيته وألا يفسد عليه قصده ونيته مع الله تبارك وتعالى. لكن هذا لا يعني أننا أعيش في صراع نفسي ولا يعني ان انا اجي على الطاعه اللي انا بعملها واقول هو اصله هو النقاب ده هو السبب وهو اللي جاب لي الكافيه وهو اللي منه ظاهر قدام الناس. ابدا، انت تمسكي بهذه الطاعه وتشبثي بها، خاصه نحن في ازمنه الفتن.
نعم.
والناس يعني اليوم دينهم خفيف والعياذ بالله. واما هذا الصراع فلا تعبئي به، اكثري من الاستعاذه بالله تعالى من الشيطان الرجيم، واعلمي ان الناس يقولون في المسلم الملتزم ما يقول مالك في الخمر عادة: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هذه طبيعة المجتمعات التي فيها بعض الهزء والعياذ بالله، يسخرون من الملتحي ويسخرون من المنتخبة، أو يعيبون عليه وعليها، أو يعدون عليها الأنفاس ويعدون عليه الأنفاس. كل هذا لا تعبئي به، خليك مع الله عز وجل، واثبتي على ما أنت عليه من طاعة الصلاة والحجاب الشرعي والنقاب، فلعل هذا يكون المنجي لك بين يدي الله تبارك وتعالى. وأما الرياء فكلنا يعاني من هذا هذه المجاهدة وهذه المدافعة، ولا يزال أهل العلم يجاهدون أنفسهم حتى تخلص لهم نياتهم. وسفيان الثوري كان يقولون: عالجت نيتي 40 سنة حتى سلمت لي.
اللهم ارزقها.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا سريعا، هل المتنمسة هي التي تزيل الحواجب نهائيا وتعيد رسمها من جديد؟ هذه هي المتنمسة أم من تأخذ من حواجبها؟ نعم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، المتنمسة هي فاعلة الأمرين.
نعم جزاك الله خيرا. لكن لو في شعر متناثر بعيد عن الحاجبين وليس من أصل الحاجبين، هل
إذا كان الشعر ليس من أصل الحاجبين فيجوز في هذه الحالة للمرأة أن تأخذه، لأنه منبت غير طبيعي للشعر.
نعم. بارك الله فيكم فضيل الشيخ شعبان درويش،
الله يكرمكم،
متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا